هذا الابن منظر عليه ولا كان الحمد على الله.
إيه خلاص يا ما تستفيد ينحيها قليلا ويحلبها. في غزة ذات اللقاء هنا ايه احسنت. في اي مسألة
عامر بن مالك مدعو ملاعب المدينة
هنا
والمنظر بن عمر ولقب الموت حتى يموت.
نعم ماذا وجدت؟
قول ابن حجر رحمه الله في ملاعب السنة.
نعم
يقول وأول من لقيه ملاعب السنة جرار بن عمرو القيسي ولقب الرويل وذلك في يوم السودان وهو من أيام العرب. غارت بنو عامر على بني تميم وضبة ورئيس ضبة حكان بن وضرة فأثره يزيد بن الصعب فحسده عامر بن مالك فشد على ضرار بن عمرو القيسي فقال لولده أغنه عني فطعنه فتحول عن فرجه إلى جنب الدابة ثم لحقه فقال لابنه الآخر أغنه عني ففعل مثل ذلك فقال ضرار ما هذا إلا ملاعب السنة فغلبت عليه.
جيد يعني هذا ما شاء الله فارس كل ما ضرب من ناحية تحول عنها. إذا مش نكتب خلاصة هذا
يعني عكس ما ذكرنا
لا هو نفسه نقول لقب بذلك لمهارته
من شدة قوته
ومهارته. إيه عكسه
قيد
شدة الحديث أو القصة كل ما أتوا يضربوه تحول.
إيه
طيب أنا قلنا في الدرس الماضي
لشدة قوة ضربه ومهارته انت ايش كتبت؟
الان يضرب
ها؟
يضرب
هو الان عامر بن مالك مو هو اللي يتحول كل ما ضربه واحد تحول من جانب الى جانب. زرت هيدا الكلام
يقول فحسده عامر بن مالك
ايوه
على ضرار بن عمرو القيسي
نعم.
قال لوالده اغنه عني فطعنه فتحول عن فرده الى جنب الدابه ثم لحقه فقال لابنه الاخر اغنه عني فعل ذلك فقال ضرار ما هذا الا ملاعب
الاسنان. اذا نكتب هذا لم يكن اصابه هذا اذا لشده قوته ومهارته وتحايله في مدافعة الأسنة وله قصة ثم ظرف الإصابة والآخر المعنق ليموت.
قال الطبري رحمه الله حدثنا القاسم قال حدثني الحسين قال حدثني الحجاج عن ابن جريج وعن عكرمة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو الأنصاري أحد بني النجار وهو أحد النقباء ليلة العقبة فبعثه في 30 راكبا من المهاجرين والأنصار فخرجوا فلقوا عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر على بئر معونة وهي من مياه بني عامر فاقتتلوا فقتل المنذر وأصحابه إلا 3 نفر كانوا في طلب ضالة لهم فلم يرعهم إلا والطير تحوم في السماء يسقط من بين فراغينها علف الدم فقال أحد النفر قتل أصحابنا والرحمن ثم تولى يشتد حتى لقي رجلا فاختلف ضربتين فلما خالطته الضربة رفع رأسه إلى السماء فقدح عينيه ثم قال الله أكبر الجنة ورب العالمين فكان يدعى أعنق اليمين.
زين يعني أصل الشهادة رضي الله عنه. المنذر قتل
يعني يقول
الشيخ أنه نقتل في قصة قتل. وأما رجل المنذر بن عمرو أحد بن ساعدة ولقبه المعنق ليموت. أيوة هنا في اختلاف. أيوة إيه أحد الرجلين هذا
لا بقي ثلاثة ليس منهم المنذر
ما فيش كذا. أهم شيء بس عندنا الآن سبب التسمية والآن الملقب المنذر بن عمر. إذا في اختلاف شيء آخر هذا إيه أميرهم أما رعيهم المنذر. هنا والرحمن
رب الكعبة
والرحمن
الرحمن في الأول
رب الكعبة الجنة رب العالمين
إيه
يعني ما عنده مثلا أحد يسمعه فقل أصحابه فلم يبقى الذي قال نقل هذا السلام. يعني الأول إحنا نفهم شيء أنه يعني عند أصحاب أنه أسرع إلى الشهادة. عندي شيخ ورجع صاحبه ولقي رجلين من بني سبيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومهما موادعة فانتسب لهما إلى بني عامر فقتلاهما.
ما فيش كلام. أقول الخلاف هذا يعني يعود إلى أصل القصة وحنا بحثنا في التسمية هذه. المعنق ليموت يعني المسرع للشهادة بغض النظر عن صاحبها. ومر علينا في الحج أنه كان يسير العنق. ما معنى العنق؟ اليسرع. فإذا وجد فجوة النص. طيب غزوة ثلاثة الرقاع
قلنا له هو للشيخ البحث كان في صلاة الخوف.
اي نعم.
مكمل من الموقف ولا
من الموقف ميخال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. ذكر الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه الفصول في فصل غزوة ذات الرقاع وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين رجلان وعصفان محاصرا المشركين فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم أجمعوا عمركم ثم ميلوا عليهم ليلة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين وذكر الحديث رواه النسائي والترمذي وقال حديث وقال حسن صحيح. وقد علم بلا خلاف أن غزوة عصفان كانت بعد الخندق فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدها بل بعد خيبر. وأيضا يؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شهداها. أما أبو موسى الأشعري ففي الصحيحين عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت فسميت بذلك. وأما أبو هريرة فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال نعم. قال متى؟ قال عام غزوة نجد. وذكر صفة من صفات صلاة الخوف أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.
إذن عرفنا الآن سبب التسمي بذات اللقاء. ما السبب؟ أنهم لفوا على رجلهم الخرق لما نقبت أقدامهم من شدة المشي، وهذا يدلك على الكلفة التي لقيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الدين، حتى أن رجلهم تأثرت. واستفدنا أيضا أن هذه الغزوة تسمى غزوة نجد كما ذكر هنا. ما زال البحث في قضية صلاة الخوف، هل صلها بذات الرقاع أو لم يصلها؟ في إشكال إلى الآن ما بعد انتهى البحث. نعم.
وقد قال بعض أهل التاريخ إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة، فواحدة كانت قبل الخندق وأخرى بعدها. قلت إلا أنه لا يتجه أنه صلى الأولى صلاة الخوف، إن صح حديث أنها إنما فرضت في عسفان. وقد ذكروا أنه كان في الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل جابر وبيعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نظر لأنه جاء أن ذلك في غزوة تبوك، إلا أن هذا أنسب لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد وترك الأخوات، فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن له.
طيب، قصة جمل جابر يقول هنا أنها في تبوك، وبعض ذكر أن هذا في غزوة ذات الرقاع. قال ابن كثير وهذا أنسب. لماذا أنسب؟ لأنه يقول قتل أبوه في أحد، وبين أحد وذات الرقاع سنة وسنتين، وأما تبوك فهي في التاسعة متأخرة. وجاء في قصة الجمل أن جابر رضي الله تعالى عنه قد تزوج وكان حريصا على الرجوع إلى المدينة، فيبعد أنه تأخر زواجه إلى تبوك بعيد هذا، فهذا هو الذي جعل ابن كثير يقول أنه أنسب. طيب، هذا كله استطراد في البحث. ومنها
حديث جابر أيضا في الرجل الذي سبب امرأته فحلف ليذيقن دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيحة للمسلمين من العدو، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم، فلم ينصرف منها حتى سلم وأنبه صاحبه فقال سبحان الله هلا أنبهتني؟ فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها.
يصلي ويأتيه النبل ويتم الصلاة، والسبب أنه كان في سورة فكره أن يقطعها.
ومنها حديث غورة بن حارث الذي هم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل تحت الشجرة، فاستل سيفا وأراد ضربه فصده الله عنه وحبست يده، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فدعا أصحابه فاجتمعوا إليه فأخبرهم عنه، وما هم به غورة من قتله، ومع هذا كله أطلقه وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في غزوة ذات الرقاع، إلا أنها التي بعد الخندق، لما أخرجه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فأخذ السيف فاخترطه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال: فنودي للصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان في رسول الله أربع ركعات وللقوم ركعتان واللفظ لمسلم.
طيب انتهى البحث إذن. نعم، أصل الخلاف كما مر علينا في العمدة كيف يقال إن صلاة الخوف فرضت في غزوة ذات اللقاء، مع ما ثبت أنه في غزوة الخندق لم يصلي صلاة الخوف، فكيف تكون صلاة الخوف مفروضة ثم لم يصليها في الخندق مع الحاجة إليها؟ مر علينا أنه في الخندق متى صلى العصر؟ بعدما غربت الشمس، وذلك أن صلاة الخوف لم تشرع. هذا هو وجه الإشكال. فإذا كان كذلك فإن يتعين أن صلاة الخوف لم تفرض في الخندق وإنما فرضت بعد ذلك، وهذا هو الذي رجحه البخاري رحمه الله، أن صلاة الخوف لم تفرض إلا في السنة السابعة من الهجرة. فإذا كانت فرض في السابعة والخندق في أي سنة؟ في الخامسة، فعليه لا إشكال. قلت لك هذا الذي رجحه البخاري وكذلك ابن القيم في زاد المعاد، أن صلاة الخوف لم تفرض إلا في السنة السابعة من الهجرة. فإذا كان كذلك فيزول الإشكال، لماذا لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف؟ والجواب أنها لم تفرض. استفدنا الآن أن ذات اللقاء أنها غزوتان، قبل الخندق وبعد الخندق. مر عليك هذا؟ نعم. فعليه إن ثبت هذا فإن تكون في ذات اللقاء التي بعد الخندق، يعني في السنة السابعة من الهجرة. وتوافق؟ نعم، بعد المشروعية، بل تكون شرعت في تلك الغزوة. نعم، قيل هذا أيضا، إن ثبت أن فرض قبل الخندق فيقال إن الخندق لها وضع خاص وهي شدة قتال ومرابطة ومسايفة، وإذا كانت الحال كذلك فإنه لا يمكن نصلوا على أي حال، فأخرت لأجل هذه الحال. ولكن يظهر من هذا أيضا ضعيف، لأن الصلاة تصلى على حسب الاستطاعة، لا يصلي الإنسان بالنية فقط، أما أن يؤخرها عن وقت فلا. فرجان وقفا.
وإنما ذكرناها هنا تقليدا لأهل المغازي والسير.
نعم.
ثم تبين لنا وهمهم بالله.
جميل. زي. حقها أن تنقل إلى السنة السابعة.
يعني
إلى ما بعد الخندق. نعم. جيد، ماشي.
فصل: بدر الموعد. وقد كان أبو سفيان يوم أحد من دم منصرفه نادى: وعيدكم أيام بدر من العام المقبل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيبه بنعم. فلما كان شعبان من هذه السنة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بدرا للموعد، واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي، فقام هنالك ثماني ليال ثم رجع ولم يلق كيدا. وذلك أن أبا سفيان خرج من قريش، فلما كان بعض الطريق بدأ لهم الرجوع لأجل جدل سنتهم فرجعوا. وهذه الغزوة تسمى بدرا الثالثة وبدرا الموعد.
إذا هذه ما حصل فيها قتال، رجعوا ولم يلقوا كيدا، يقول: أما استخلف عليهم عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن من؟ ابن سلول، يعني هذا صحابي وأبوه رأس المنافقين. نعم يا محمد.
فصل: غزوة دومة الجندل. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل في ربيع الأول من سنة 5، ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلق حربا، وكان استعملها المدينة سباع بن عرفة.
أين دومة الجندل؟ أين؟ في الشمال في الجوف، ولا تزال تسمى بهذا الاسم. أين؟ في بدر ولم يلقى حربا. لعله جاء الخبر، الله أعلم. المنافقون في الدرك الأسفل من النار. أقول في الدرك الأسفل من النار، لكن في الظاهر، في الظاهر وعملوا معاملة الصحابة، يحضرون مع الصحابة ويخرجون الغزوات، لكنهم في الباطن كفار. لا، ما يقال صحابة، من تبين النفاق وليس بصحابي، لكن المستورين هذا الأمر من الله. أي بالضبط، دومة صحيح، لا هي مشكلة بالدومة.
ذكر هنا الشيخ قلت في مجمع البلدان دومة الجر بضم أوله وفتحه، قد أنكر ابن دريد الفتح، وعده من أغلاط المحدثين.
وعندنا يقوله بضم الدال، وأما دومة بالفتح فمكان آخر، إذا فيها خلاف. لا يقال جندل وجندة.
فصل: غزوة الخندق. اشتمل على ملخص غزوة الخندق التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه، وأظهر ما كان يثيره أهل النفاق وفضح المقر أهله، ثم أنزل نصره ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، وأعز جنده، ورد الكفرة بغيظهم، ووقى المؤمنين شر كيدهم، وذلك بفضله ومنه، وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزو المؤمنين بعدها، بل جعلهم المغلوبين، وجعل حزبه هم الغالبين، والحمد لله رب العالمين. وكانت في سنة،
هذه بعض أخبار غزوة الخندق، لكن انتبه، وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزو المؤمنين، ولذلك لم تغزو المدينة بعد غزوة الخندق، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يخرج. وعليه الحديث: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. وش يعني؟
قال: نحن الآن نخلوه ولا يغزوننا، نحن نصير
فيه. اي نعم، ماشي.
وكانت في سنة خمس في شوالها على الصحيح، على الصحيح من قولي أهل المغازي والسيار. ودلوا على ذلك أنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال من سنة 3، وقد تقدم ما ذكره أهل العلم من المغازي أن أبا سفيان وعدهم العام المقبل بدرا، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فأخلفوا لأجل جذب تلك السنة في بلادهم، فتأخروا إلى هذا العام. قال أبو محمد بن حزم الأندلسي في مغازي: هذا قوله المغازي. ثم قال: والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة 4، وهو قول يوسف بن عقبة. ثم احتج ابن حزم بحديث ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد يوم احد وانا ابن اربع عشره فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشره فاجازني فصح انه لم يكن بينهما الا سنه واحده فقط. قلت هذا الحديث مخرج في الصحيحين وليس يدل على ما ادعى بأن مناط إجازة الحرب كانت عنده صلى الله عليه وسلم 15 سنة فكان لا يجوز من لم يبلغها ومن بلغها أجازة. فلما لم يكن بينهما يوم أحد ممن بلغها لم يجوز ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازة. وليس ينفي هذا أنه يكون قد زاد عليها سنة أو سنتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك. فكانه قال عرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ عين أبناء الحرب.
وقد فهمتم هذا؟ وأنا ابن 15 يعني جوزته ولا يعني أنه ما بلغ أكثر من هذا، لكن يبين أن السن المعتبر في حضور الغزوة قد بلغه، كما تقول مثلا في الأضحية هذه بلغت مثلا سنة. ما مرادك؟ أنها تضحي وتكون لها سنتان. هذا لفتة جيدة من الكثير. ماشي.
وقد قيل إنه كان يوم غفر في أول الرابعة عشرة الليلة ويوم الخندق في آخر الخامسة عشر، وفي هذا نظر، والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف، والله أعلم. وكان سبب غزوة الخندق أن نفر من اليهود بن النضير الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا، وهم أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكل وكنانة بن الربيع وغيرهم، خرجوا إلى قريش بمكة فعلبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم من أنفسهم النصر فأجابوهم، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا أيضا. وخرجت قريش من قائدهم أبو سفيان بن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصن كلهم في نحو 10,000 رجل. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم، وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها، وأعلام نبوة قد تواتر خبرها. فلما كمل قدم المشركون فنزلوا حول المدينة كما قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق وهو في 3,000 على الصحيح من أهل المدينة. وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في 70، وهذا غلط من غزوة أحد، والله تعالى أعلم. فجعل ظهورهم إلى سلة وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في أطام المدينة، واستخلف عليها ابن المكتوم رضي الله عنه، وانطلق حول ابن أخطب النظري إلى بني قريظة، فاجتمع ذكال بن أسد رئيسهم، فلم يزل بني حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نهى كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسروا بذلك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السادين ابن معاذ وابن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا له هل نقض بني قريظة العهد عنها. فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدر، فتسابوا ونال اليهود عليهم لعائن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم. وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم إن كانوا قد نفضوا أن لا يفتوا ذلك في أعضاد المسلمين لأن لا يرث وهنا، وأن ينحل إليه لحما أي مغزى، فلما قدموا عليه قال ما وراءكم؟ قالوا عظما والقارة يعنون غدرا بأصحاب الرجيع. فعظم ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر وكانوا كما قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون يزولون شديدا.
إذن هذه الكلمة التي يقول لغز ما هي؟ عظم والقارة ما معناها؟ معناها أنهم غدروا. وهذا من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام، لو جاءوا وقالوا نقضت بنو قريظة هذا يوهن الضعف، لكن جعلها كلمة سر بينه وبين هؤلاء الرسل الثلاثة رضي الله عنهم. نقف الآن
مثل قال الشيخ فعظم ذلك على المسلمين أو فيما بعد
لا يمكن ربما الذين عرفوا الخبر الخاصين يعني أي سيأتي إن شاء الله.